وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، أولا أحييكم جميعا بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، لا يخفى على كل مسلم عظم شأن إصلاح القلب وتزكيره وتطهيره وعمارته بطاعة الله تبارك وتعالى والإيمان به، إذ إن القلب هو أساس الأعمال ومنبعها وروحها، ولا نماء للأعمال ولا زكاة إلا إذا خلق القلب. ومن هنا كان متأكدا على كل مسلم أن يعلم أولا بصلاح قلبه وتزكيته وتطهيره وعمارته بالإيمان الصادق واليقين الراسخ والثقة بالله تبارك وتعالى. وقد كان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في أحاديثه الكثيرة الشريفة، كذلك في أدعيته العظيمة المريفة، يعنى بأمر القلب أتم العناية ويوصي بالاهتمام به، وجاء عنه في أدعيته عليه الصلاة والسلام أدعية كثيرة فيها سؤال الله وإلحاقه والإقبال عليه بإصلاح القلب. كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا قرر لله ساجدا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم نقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ويقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في خطبة الحاجة التي كان يقولها بين يدي خطبه عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ويقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مكره. والأحاديث والأدعية النبوية في هذا المعنى كثيرة جدا، ومن يطالع كتب الحديث وكتب الأذكار يجد من ذلك الشيء الكثير. ولهذا كما أسلفت كان متأكدا على كل مسلم أن يعنى أولا بإصلاح قلبه وتزكيته وعمارته بالخير والإيمان والثقة بالله والإقبال عليه وخشيته سبحانه وتعالى والجد في طاعته ونحو ذلك من الأعمال. ولا يخفاكم أن القلب له أعمال كثيرة، كما أن للبدن أعمال، وأعمال القلب وما يقوم به من طاعة الله تبارك وتعالى والإقبال عليه سبحانه وتعالى يترتب عليه صلاح البدن. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح الثابت: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: القلب ملك والأعضاء جنده، فإذا خاب الملك خاب الجند، وإذا خاب الملك خاب الجند. ذكر أثر أبي هريرة هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، ثم عقب عليه بقوله: وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أدق وأبلغ. ذلك أنه قد يكون الملك صالحا ويفسد بعض الجند، وقد يكون فاسدا ويصلح بعض الجند، بينما القلب إذا صلح لا يمكن أن تتخلف الجوارح عن مرادها. إذا وجد في القلب الإيمان الصحيح والثقة بالله وصدق الإقبال على الله تبارك وتعالى، فإن الجوارح كلها تتبع القلب. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان: إن الجوارح لا تتخلف عن مرادات القلوب، الجوارح لا تتخلف عن مرادات القلوب لأنها تبع. ولهذا القلب لا يخلو في أحواله من أمرين: معرفة وإرادة. المعرفة إن لم تكن معرفة صحيحة وعلما سليما متلقا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن القلب حينئذ يشغل بمعارف فاسدة وعلوم مضرة وأوهام وتصرفات وخيالات تمتلئ بها قلبه، فيفسد القلب ويفسد البدن. والإرادة هي العزم الذي يكون في قلب الإنسان، فإذا لم يكن في القلب عزم قادر على طاعة الله والقيام بالعلم الذي تعلمه ونية صحيحة وإقبال وبذل وجهد ومجاهدة، إذا لم يكن في القلب هذا تجاه طاعة الله تبارك وتعالى، فإن إرادة القلب تتجه إلى أمور منخفضة وأشياء دنية وحقيرة، فتجد قلب بعض الناس يدور حول أشياء حقيرة جدا وأمور منخفضة وأشياء لا قيمة لها، بينما قلوب آخرين تدور حول العرش، تفكر في الآخرة ولقاء الله تبارك وتعالى والجنة والنار، همتهم عالية وقلوبهم كبيرة وأهدافهم سامية جدا، بينما أولئك الذين فسدت معارفهم القلبية وإراداتهم تجد همومهم لا تتجاوز أنوفهم ولا تتجاوز حد بصرهم وما يشاهدونه ويرونه. ولهذا لزم كما قدمت كل مسلم أن يعنى بإصلاح قلبه وعمارته بالإيمان الصحيح والإقبال على الله تبارك وتعالى، ليزكو بذلك بدنه جميعه، ولتصح بذلك أعماله، وليكون بذلك حسن العمل، حسن الطاعة، حسن الإقبال على الله تبارك وتعالى. إصلاح القلب إنما يكون بالأمرين المتقدمين: المعرفة والإرادة. المعرفة والإرادة، المعرفة الصحيحة بالله وبما يحبه الله وبما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، المعرفة بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المعرفة بأصول الإيمان وحقائق الدين وأسس اليقين، المعرفة بذلك كله، والمعرفة يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما وليسوا في المعرفة على درجة واحدة. ثم الإرادة، إرادة الخير والهمة والعزم على القيام بطاعة الله تبارك وتعالى والقيام بما يقرب إليه سبحانه وتعالى. والهمة والإرادة والعزيمة ينبغي أن تكون صادقة وأن تكون فيما يقرب إلى الله، فيعزم الإنسان ويكون عزمه صادقا ويتخير من الأمور التي يعزم على القيام بها ما يقربه إلى الله ويدنيه بالرضا سبحانه وتعالى. وفي هذا يتنافس المتنافسون ويتفاوت الناس في هذا تفاوتا عظيما. ولهذا أعمال القلب يتفاوت الناس فيها، المعرفة والإرادة وكل الأعمال القلبية، خلافا لمن قال من المتكلمين إن الناس في ما يقوم بقلوبهم سواء، ليس بينهم تفاوت، وإنما هم على درجة واحدة ومستوى واحد، وإنما التفاضل في الأعمال فقط. هذا غير صحيح، بل هذا كلام مصادر لنصوص الشريعة وأدلة الكتاب والسنة الكثيرة الدالة على تفاوت الناس في أعمال القلوب، كما أنهم كذلك متفاوتون في أعمال الجوارح. الناس متفاوتون في أعمال القلوب تفاوت عظيما، وبحسب تفاوتهم في أعمال القلوب تتفاوت أعمالهم الظاهرة، تتفاوت أعمالهم الظاهرة. وقد يقول يعني قد يقوم أناس بأعمال ظاهرة على هيئة متساوية، لا تجد بينهم في الظاهر تفاوتا ولا تمايزا ولا تباينا، بينما تتفاوت هذه الأعمال في قبولها عند الله ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى بحسب ما قام في قلوب أهلها من الإيمان والثقة بالله تبارك وتعالى. وبهذا الذي أشير إليه يزول الإشكال الذي قد يورده البعض أو بعضهم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة صاحب البطاقة. والحديث خرجه الإمام أحمد في مسند والترمذي وغيره من أهل العلم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل البقر، فيقال له: أتنكر من هذا الشيء؟ فيذهب الرجل ويقول: لا. فيقال: ألك حسنة؟ فيقول: لا. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول الرجل: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: إنك لا تغلب. قال: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يدخل مع اسم الله شيء. هذا الرجل الذي ثقلت بطاقته كما جاء في هذا الحديث إنما ثقلت بحسب ما قام في قلبه من اليقين والإيمان بالله تبارك وتعالى، وإلا فإن هناك أيضا كما دلت نصوص أخرى كثيرة جدا، هناك من يقول لا إله إلا الله ويكون عنده ذنوب وخطايا وآثام، لكنه مع ذلك يدخل النار، مع ذلك يدخل النار مع أنه يقول لا إله إلا الله ويتلفظ بها ويعمل بمقتضاها، لكنه قصر في جوانب منها تقصيرا كبيرا، فارتكب كبائر الإثم وارتكب ما يغضب الله تبارك وتعالى، استحق بذلك عقاب الله ونال بذلك سخط الله فدخل النار، لكنه لا يخلد فيه، لكنه لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة جدا: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذره من ايمان. وهذا يدل على ان بعض من يقول لا اله الا الله قد يدخل النار لكنه لا يخلد فيه، لا يخلد في النار الا المسلم. قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. وهذا يعني ان قائل لا اله الا الله لا محاله داخل الجنه، لكنه ربما ان كان عنده خطايا كثيره وذنوب عديده ربما يمر قبل ذلك بمرحله تعذيب منها، لان النار دار طيب محض خالص فلا يدخلها الا الطاهر النقي الصافي الذي ليس فيه شائبه. ولهذا اذا كانت الانسان شيء من الشوائب ولم تطهر يطهر في نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا قال الامام ابن القيم رحمه الله: هناك ثلاثه انهر في الدنيا من تطهر بها تطهر، والا طهره الله في نار جهنم يوم القيامه. ثم ذكرها وهي الحسنات الماحيه والتوبه النصوح والمصائب المكثره. هذه بمثابه الانهر يتطهر فيها الناس ويتنقون فيها من ذنوبهم وخطاياهم التي تقع منهم في هذه الحياه. فمن لم يتطهر بذلك طهر في نار جهنم يوم القيامه. واذا كان من اهل لا اله الا الله وعذب على قدر ذنوبه وخطاياه يؤول امره وينتهي حاله الى دخول الجنه. ولماذا اهل الجنه يتفاوتون في دخولها؟ منهم من يدخلها دخولا اوليا بدون حساب ولا عقاب، ومنهم من لا يدخلها دخولا اوليا بل يمر قبل دخولها بمرحله عذاب. ولهذا في سوره فاطر عندما ذكر تبارك وتعالى احسان المؤمنين اهل الجنه قال: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. قوله تبارك وتعالى هنا جنات عدن يدخلونها، الواو هنا عظيم شانها وجليل القدر ولها منزله كبيره جدا في قلوب العلماء. جنات عدن يدخلونها، لان هذه الواو افادت ماذا؟ أن السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه كلهم يدخلون الجنة، شملتهم هذه الواو. ولهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول عن هذه الواو: ينبغي أن تكتب بماء العيون، ينبغي أن تكتب بماء العيون، ثم يثني على هذه الواو ويجل مقدرها ويرفع من شأنها، ولها في قلبه وفي قلب غيره أنها علم كان عاليا. جنات عدن يدخلونها، يعني الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى بعد هؤلاء أهل النار، فقال سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم ينطلقون فيها. ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم فلا تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا شأن أهل النار. أما أهل الجنة الذين قال الله عنهم جنات عدن يدخلونها فهم أقسام ثلاثة: سابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان: أما السابق بالخيرات والمقتصد فهذان يدخلان الجنة بغير حساب ولا عقاب، لكنهما يتفاوتان في المنزلة في الجنة. أما الظالم لنفسه فلأنه ظلم نفسه بمعصية الله دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. أيها الأخوة، الشاهد هنا تقدم هو بيان تفاوت الناس في أعمالهم الصالحة بحسب تفاوتهم فيما قام في قلوبهم من الإيمان بالله تبارك وتعالى. والشأن كل الشأن والخطب كل الخطب في عمل القلب. ومن المعلوم أيها الأخوة أن الأعمال كلها تتوقف في قبولنا على صحة القلب وصحة ما يقوم به. من شروط قبول الأعمال المعروفة عند عامة المسلمين الإخلاص، والإخلاص عمل القلب. فإذا وجدت أعمال كثيرة ظاهرة جيدة نافعة مفيدة لكنها ليست قائمة على الإخلاص، لا يقبلها الله تبارك وتعالى ولا يقيم لها يوم القيامة وزنا، بل يكون شأنها كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى كما في الحديث القدسي العظيم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذه النصوص وما جاء في معناها كلها تدل على أن الأعمال الظاهرة لا يعبأ الله تبارك وتعالى بها إذا تقم على صحة إيمان في القلب وإخلاص في العمل وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى به وإرادة ثوابه. ولهذا قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها الأخوة، هذا الذي أتحدث عنه هو الاعتقاد، هو الاعتقاد الذي هو في الحقيقة حياة الإنسان حقيقة، حياة الإنسان حقيقة. بدون هذا الإيمان الذي يأمر قلب المسلم لا تستقيم جوارحه ولا تستقيم أعماله ولا تبقى طاعته لله تبارك وتعالى، وإنما تأتي منه الأعمال على صورة ناقصة وعلى هيئة ضعيفة وعلى حالة رديئة وبدون إقبال وبدون صدق وبدون عزيمة وبدون إرادة وجه الله تبارك وتعالى بالعمل ونحو ذلك من الأمور التي تقوم في القلوب فتقل بالأعمال أو تفسدها. ولهذا لا بد من الاعتقاد، ولهذا لا بد من الاعتقاد ليزكو به الإنسان وليصح به عمله ولتستقيم به عبادته لربه تبارك وتعالى. ولماذا لا حياة حقيقية إلا بالاعتقاد الصحيح المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. لا حياة حقيقية إلا بذلك. أما بدون ذلك، بدون العقيدة الصحيحة وبدون الإيمان الصحيح لا حياة للإنسان، بل هو ميت. والله تبارك وتعالى وصفه بذلك في القرآن الكريم، قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فوصفه الله تبارك وتعالى بأنه ميت عندما فقد العقيدة وفقد الإيمان، وصفه بأنه ميت لا حياة فيه، مع أنه يمشي ويأكل ويشرب ويتحدث ويذهب ويعود ونحو ذلك، إلا أن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه ميت لأن قلبه لا إيمان فيه، لأن قلبه لا إيمان فيه وليس فيه اعتقاد، ليس فيه إيمان صحيح. من كان كذلك فهو ميت وإن كان بين الناس من الأحياء، وإن كان يمشي ويأخذ ويذهب ويجيء هو في حقيقته ميت. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فسمى ما جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام وحيا للناس، وسمى تبارك وتعالى الوحي روحا في غير ما آية. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وسمى من ينزل بالوحي وهو جبريل روحا. قال تعالى: نزل به الروح الأمين. وقال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. فسمى جبريل الذي ينزل بالوحي روحا لأنه لا حياة للناس إلا بالوحي، لا حياة لهم إلا بالإيمان الصحيح، لا حياة لهم إلا بالاعتقاد السليم المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، العقيدة الصحيحة التي فيها حياة القلوب تقوم على أصول ستة جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وهذه الأصول الستة هي في حقيقة أمرها وواقع حالها دعائم يقوم عليها إيمان الشخص وينبني عليها طاعته لله تبارك وتعالى. ولهذا بحسب هذه الأصول وقيامها في قلب الإنسان يتنام العمل وتزداد الطاعة ويعظم الخير في الإنسان. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا مثل الإيمان، يعني بحسب أصول الإيمان التي تقوم في قلب الإنسان يزكو عمله ويزداد إقباله على الله وتعظم خشيته منه سبحانه وتعالى ويرق قلبه وتحسن أعماله وتزيد وتتراحم بحسب وجود هذه الأصول الستة وبحسب قيامها في قلب الإنسان. ولو تأملنا هذه الأصول أصلا وتأملنا في أدلتها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونظرنا في قوة أثرها على المؤمن وعظم عائدتها عليه وكثرة ما يترتب علينا من الفوائد والآثار الحميدة في الدنيا والآخرة لوجدنا من ذلك الشيء الكثير. لو نظرنا في أصل هذه الأصول الستة وهو الإيمان بالله ووحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لوجدنا لكل ذلك أثرا عظيما على الإنسان في قلبه ولسانه وجوارحه. وهكذا الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، كل هذا له آثار بليغة على الإنسان في طاعته وإقباله على ربه سبحانه وتعالى. إذا تأملنا أن يوقف في الإيمان بالله الذي هو أصل كل الإيمان، عندما يؤمن العبد المسلم بالله تبارك وتعالى ربا خالقا رازقا مدبرا لهذا الكون متصرفا فيه، عندما يؤمن بأسمائه العظيمة التي وردت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصفاته الجليلة الواردة في الكتاب والسنة ويملأ قلبه إيمانا بها وتصديقا ويقينا واعتقادا، كم ذلك من الآثار عليه في أعماله. عندما يؤمن بصفة العلم أو صفة السمع أو صفة الرؤية أو غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى التي وردت في الكتاب والسنة، كم لها من الآثار على الإنسان. وليس المراد بالإيمان بها أن يتلفظ الإنسان بهذه الأمور بلسانه أو يمرها على قلبه مرورا عرضا وإنما يأمر قلبه بذلك، يأمر قلبه بمشاهدة والاعتراف واليقين بما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله والسلام عليه من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الحسن العظيم. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه كلها أسماء دالة على صفات كمال ونعوت جلال للرب تبارك وتعالى، وكل اسم من هذه الأسماء له عبوديات تخصه وطاعات تخصه، العلم السمع والبصر وغير ذلك، كل ذلك له عبوديات. فعندما يتأمل العبد في أسماء الله تبارك وتعالى وما يخصها من عبوديات، كم من الآثار التي ستعود عليه في حياته وطاعته لربه تبارك وتعالى. عندما يؤمن العبد بأن الله تبارك وتعالى عليم، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال تبارك وتعالى في حمد نفسه والثناء عليها بهذه الصفة العظيمة الجليلة في أول سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عندما يؤمن الإنسان المؤمن بعلم الله تبارك وتعالى واطلاعه عليه ورؤيته له في أحواله كلها، في غيبه وشهادته، في سره وعلمه، في أموره كلها، عندما يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه لا تخفى عليه منه خافية، لا شك أن هذا سيكون له أثر على العبد، أثر بالغ في عبادته وطاعته لله تبارك وتعالى. عندما يؤمن العبد بأن الله يراه وأنه سبحانه وتعالى من فوق سبع السماوات يرى الناس ويرى أعمالنا ويرى حركاتنا ويرى سكناتنا ويرى قلوبهم ويرى ما قام في قلوبهم من أعمال ونيات وغير ذلك، يطلع على ذلك كله سبحانه وتعالى، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويرى جريان الدم في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائها لا يخفى عليه في هذا الكون خافية. عندما يؤمن العبد بذلك كم من أثر يكون عليه. عندما يؤمن العبد بأن الله يسمع كلامه، قال الصحابة: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ قال: إن ربكم سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من شراك من عنق راحلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى السميع، سميع لعباده، يسمع كلامه. لو قام العباد كلهم على صعيد واحد ونادوا ربهم بلغاتهم المختلفة وألسنتهم المتباينة وطلباتهم المختلفة لسمع كل طالب سبحانه وتعالى. لا تختلف عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا يضره سبحانه وتعالى إلحاح المرشدين وطلب الطالبين، بل يفرح بذلك سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، ثم سألون فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المقياس إذا غمق في البحر. هذا توحيد الله، وهذا هو الإيمان بالله، وهذا هو الاعتقاد الصحيح بالله تبارك وتعالى. عندما يؤمن المسلم بصفات الله تبارك وتعالى ونعومه العظيمة التي دل عليها كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمة الإخلاص، هو كتاب عظيم النفع، يقول في هذا الكتاب: راود رجل امرأة أعرابية في الصحراء عن نفسها وقال لها: نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، يعني واحد يرانا، نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت المرأة: وأين مكوكبها؟ أين مكوكب الكواكب؟ يعني خالق الكواكب ربنا سبحانه وتعالى، ألا يرانا؟ ألا يطلع علينا؟ امتنعت من معصية الله لهذه الحقيقة، امتنعت من معصية الله لهذه الحقيقة التي قام بقلبها. هو الآخر أيضا عندما ذكرته بهذا الاعتقاد وهذا الإيمان امتنع من هذه المعصية. فالإيمان بالله تبارك وتعالى وصفاته العظيمة الواردة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام له أثر بالغ على العبد في طاعة الله ومراقبته وإتيان بعبادته على الوجه الذي يرضيه. وهكذا سائر وصول الإيمان. الإيمان بالملائكة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كيف أنتم وقد انتقم ملك الصور؟ الصور ينتظر أن يؤمر. كيف أنعم وقد انتقم ملك الصور؟ الصور ينتظر أن يؤمر. هذا من الإيمان بالملائكة. عندما يقرأ المسلم في صفات الملائكة ونعوتهم مما يدل على عظمهم كبرياء أجسامهم وشدة بطشهم وعظم قوتهم مما يدل على شمال الخالق سبحانه وتعالى وعظمته سبحانه، أيضا كثرتهم وتعددهم وهم جنود الله. الله جل وعلا يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. كم لهذا من أثر على عمل الإنسان وطاعته ومراقبته لله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولما تكون ألف زمام، وما عن كل زمام تكون ألف ملك يجرونه. يؤتى بجهنم ولما تكون ألف زمام، ومع كل زمام تكون ألف ملك يجرونه. هؤلاء فقط وكلهم الله تبارك وتعالى بسحب جهنم من أرض المحشر. كما يكون تأثر القلب عندما يتأمل في هذا المنظر الفظيع، 70,000 في 70,000 على عدد الملائكة الذين يجرون جهنم ويسحبونها إلى أرض المحشر يوم القيامة، غير الملائكة الذين هم خزنة جهنم وأكلوا بتعذيب أهلها وما إلى ذلك غيرهم. عندما يؤمن المسلم بصفات هؤلاء ونعوتهم وأخبارهم التي وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، كم لهذا من الأثر البالغ على العبد وعلى طاعته لله جل وعلا. وهكذا عندما يتأمل المسلم في سائر أمور الإيمان، عندما يتأمل في الإيمان باليوم الآخر بدءا من دخول الإنسان في قبره، عندما تقرأ كتب العقيدة وما ذكره أهل العلم من التفاصيل الكثيرة المأخوذة من الكتاب والسنة مما يكون في القبر وبعد من البعث والحشر والحساب والجزاء والنار ونحو ذلك، كل هذا من الاعتقاد وله أثر بالغ على العبد في رقة قلبه وخشيته لربه وإقباله على طاعته سبحانه وتعالى. الشاهد أن لا إشكال ولا شك ولا ريب في أن العقيدة هي التي لها الأثر البالغ على العبد في أموره كلها، في عمله وفي عمله الذي يكون بلسانه والذي يكون بجوارحه والذي يكون كذلك بقلبه. وأريد أن أختم هذه الكلمة بكلام العلامة ابن القيم رحمه الله
عظيم النفع بالغ الأثر، قاله رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وأقرأه عليكم باختصار لبعض ما ذكره رحمه الله، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم به، وبه أختم هذه الكلمة. يقول رحمه الله في ذكر بعض الشواهد التي إذا استحضرها العبد ويتعلق بالإيمان والاعتقاد، التي إذا استحضرها العبد وعمر قلبه بها وملأ جوارح قلبه بها ازداد إقراره على الله تبارك وتعالى، وسابق الرياح في مهابها في الإقبال على الله تبارك وتعالى، فهي أمور عظيمة وجليلة القدر نبه عليها رحمه الله في مواطن كثيرة من كتبه، وأيضا ذكرها في كتابه مدارج السالكين. يقول رحمه الله: ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الصواب إشارة يعلم بها حقيقة الأمر. فأول شواهد السائر إلى الله، يعني الأمور التي ينبغي أن تكون في قلب السائر إلى الله فتسوقه وتدفعه للإقبال على الله تبارك وتعالى. قال: أول الشواهد، شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة، أن يقوم به شاهد من الدنيا، يعني يتأمل في الدنيا وحقارتها وقلة وفائها وقصة شركائها وسرعة انقضاضها إلى آخر كلام. ثم قال: فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها، يعني من الدنيا، فرحل قلبه عنه، فرحل قلبه عنه وسافر في طلب الآخرة، وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها، وأنها هي الحيوان حقا، فأهلها لا يصغرون منها ولا يضعون عنها، بل هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السير. ثم قال: ثم يقوم بقلبه شاهد من النار، ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها، فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه، سيقوا إليها سود الوجوه ذرق العيون والسلاسل والأغلال في أعناقهم، فلما انتهوا إليها فتحت في وجوههم أبوابها، فشاهدوا ذلك المنظر الحديث وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مخرجا، فأراهم شاهد الإيمان وهم إليها يدفعون، وأتى النداء من قبل رب العالمين: وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم قيل لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أن أنتم لا تبصرون، اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فيراهم شاهد الإيمان وهم في الحميم وعلى وجوههم يسحبون، وفي النار كالحطب يسجرون، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فبئس اللحاف وبئس الفراش، وإن استغاثوا من شدة العطش يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فإذا شربوه تقطع أمعاؤهم في أجوافهم، وطهر ما في بطونهم شرابهم الحميم، وطعامهم الزقوم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات، ولبس ثياب الخوف والحذر، وأخطب قلبه من مطر أجفانه، وأخطب قلبه من مطر أجسانه وهان عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه. وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات، فيجيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات والمواد المهلكة وينضجها ثم يخرجها، فيجد القلب لذة العافية وسرورها. قال فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة، يقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة وما أعد الله لأهلها فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم المفصل الكثير بأعلى أنواع اللذات من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة والسرور. فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيها، تربتها المسك وحسباؤها الدر وبناؤها لدن الذهب والفضة، وبناؤها لدن الذهب والفضة وقطب اللؤلؤ، وشرابها أحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك وأبرد من الكافور وألذ من الزنجبيل، ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس، ولباسهم الحرير من السندس والاستبرق، وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور، وفاكهتهم دائمه لا مقطوعه ولا ممنوعه، وفرشهم مرفوعه، وغذاؤهم لحم طير مما يشتهون، وشرابهم عليه خمره لا فيها غول ولا هم عنها ينزهون، وخضرتهم فاكهه مما يتخيرون، وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، فهم على الأرائك مكتفئون، وفي تلك الرياض يكبرون، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد، والنظر إلى وجه ربي وإلى وجه ربي جل جلاله وسماع كلامه منه بلا واسطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم النور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في مآبها، فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا. قال رحمه الله: هذا وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد ويغيب به العبد عنها كلها، وهو شاهد جلال الرب تبارك وتعالى وجماله وكماله وعزه وسلطانه وقيوميته وعلوه فوق عرشه، وتكلمه بكتبه وكلمات تكوينه وخطابه بملائكته وأنبيائه. فإذا شاهد بقلبه قيوما قاهرا فوق عباده مستويا على عرشه منفردا بتدبير مملكته، آمرا ناهيا مرسلا الرسل ومنزلا كتبه، يرضى ويغضب ويصيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويحب ويغضب ويرحم إذا استرحم ويغفر إذا استغفر ويعطي إذا سأل ويجيب إذا دعا ويطير إذا استطيل، أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأعز من كل شيء وأقدر من كل شيء وأعلم من كل شيء وأحكم من كل شيء، إلى آخر كلامه رحمه الله. وبه تنتهي هذه الكلمة التي نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا جميعا إيمانا صادقا ويقينا راسقا وأن يصلح قلوبنا بالإيمان وطاعة الرحمن. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.